بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إنما المؤمنون أخوة، آية أو جزء من آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الحجرات، منهج رب الرسول صلى الله عليه وسلم عليه صحابته الكرام، حقيقة خلدها التاريخ على مر الأزمان. إنما المؤمنون أخوة، إنه يخلد لنا هذا المنهج الرباني الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوالت الأجيال تلو الأجيال تعي هذه الحقيقة وتتعايش معها. ولكن إذا نظرنا إلى واقعنا، فهل نجد ذلك المنهج وهذه الحقيقة؟ اخترت هذا الموضوع أيها الأحبة لأسباب عدة أوجزها وأذكر أهمها موجزا بما يلي. السبب الأول، واقع المسلمين اليوم، واقع المسلمين اليوم وتفرقهم شيعا وأحزابا. إن واقع المسلمين واقع مؤلم ومحزن أيها الأحبة، ولقد بدأ هذا الواقع منذ سنوات مضت، عشرات السنين، وها هو يؤتي نتاجه في هذه الأيام كأثر من تلك الآثار المحزنة. عندما دخل الاستعمار إلى بعض بلاد المسلمين يقطع الفياتي والقطار، يبتلعها قرية قرية ومدينة مدينة ودولة دولة، وكانت جيوش النصارى تتسلل إلى ديار المسلمين ضحى وعشية. كان كثير من المسلمين، بل بعض علماء المسلمين، يتناقشون ويتداولون في محاضراتهم وندواتهم ومنتدياتهم. ماذا كانوا يتداولون وعن ماذا كانوا يتحدثون؟ أكانوا يتحدثون كيف يقفون في وجه هذا الاستعمار الداهم؟ هل كانوا يناقشون كيف يقفون أمام الاستعمار البريطاني الذي أتى على الأخضر واليابس؟ أو ينظرون ما السبيل للتخلص من الاستعمار الفرنسي الذي سام المسلمين ألوان الأذى والعذاب؟ كان بعضهم يناقش هل يجوز أن يتزوج الحنفي من الشافعية أو أن يأخذ الشافعي حنفية، وبعد مداولات ونقاش وصلوا إلى فريقين. فريق منع ذلك لاختلاف المذهب، وفريق أجازه قياسا على الكتابية. هكذا كان ينشغل، وهكذا انشغل المسلمون في فترة من فترات تاريخنا، حتى مر أحد المسلمين أو أحد الدعاة في يوم من الأيام في مطار من المطارات في إحدى الدول الإسلامية التي اشتهرت في التعصب المذهبي، فسأله ضابط الجوازات قائلا وهو يريد أن يختم جوازه، قال له هل أنت حنفي أو شافعي؟ فتذكر أخونا أن كلمة منه قد تعرقل سفره، يخشى أن يقول إنه شافعي فيكون هذا الرجل حنفي متعصب فيعرقل سفره أو العكس. فوصل إلى حيلة فقال إن أبي شافعي وأمي حنفية. قال له الضابط وهو يختم على الجواز بلغ سلامي لأمك فقط. هذه المأساة التي مرت في تاريخنا وفرقت الأمة إلى شيع وأحزاب، ها هي تتكرر اليوم بصورة أخرى. فنجد في الوقت الذي يجتاح فيه الغرب والشرق ديار المسلمين ويجتمعون ويتآمرون ويأتمرون ويتآمرون على المسلمين، نجد أن المسلمين قد انشغلوا في قضايا كثيرة قد تكون أبعد ما تكون عن القضية الأصلية إلا من رحم ربي. هذا أيضا سبب مهم. ما نسمعه بين فينة وأخرى من الأسباب في الحديث عن هذا الموضوع بين فينة وأخرى بين بعض طلاب العلم وبين بعض شباب الصحوة من نقاشات وأمور محزنة أيها الأخوة جعلتني أقف مع هذا الموضوع. من أبرز الأسباب لتناول هذا الموضوع ما خلفته هذه الأزمة التي مرت على بلادنا وقال الله شرها، أزمة ما مرت في التاريخ المعاصر ولا قبل المعاصر كما مرت فيه، أزمة أنتم عايشتموها، كنتم تقرؤون عن فتنة التتار وتسمعون عن مآسي المغول، وما كنا نتصور أن الفتنة تأتي أدهى وأمر ونحن نعايشها ونتلظى بسعيرها. فرد حاكم طاغية مع حزب كافر ملحد يثير فتنة في الأمة لا تبقي ولا تذر. وأقول للأحبة الذين يقولون الحمد لله قد انتهت الأزمة، أقول لهم رويدا رويدا، الحمد لله على ما قضى وقدر، الحمد لله على ما جرى، ونحن مؤمنون بالقضاء والقدر، ولكن الذي يتصور أن الأزمة قد انتهى أو قد انتهت هو يعيش في خيال. نعم إنه قد انتهت بعض مظاهر هذه الأزمة ولا شك، قد رد هذا الظالم على عقبه خاسرا، ولكن آثار الأزمة لا زالت وستظل فترة طويلة الله أعلم بها. ولكن من أبرز آثار هذه الأزمة التمزق الذي حصل بين المسلمين، بل بين بعض دعاة المسلمين. وما حدث من آثار عظيمة أنتم رأيتموها وشاهدتموها من اختلاف وتفرق ما قرأنا في الكتب ولا علمنا في التاريخ كما جرى. وأيضا من آثار هذه الأزمة التي نعانيها أن مفهوم الولاء والبراء مفهوم من أهم مفاهيم العقيدة قد ضعف لدى كثير من المسلمين. لقد اختلط الأمر عند كثير من المسلمين في قضية أساسية بالفرق بين التعامل مع الكافر والحاجة إلى الكافر في فترة من الفترات وبين حب الكافر. قد نضطر إلى أن نتعامل مع الكفار في فترة من فترات حياتنا، والشريعة قد نظمت هذا الأمر، ولكن هذا لا يسوغ لنا أبدا أن يضعف مفهوم الولاء، مفهوم الولاء والبراء في نفوسنا وفي عقيدتنا. اختلط هذا الأمر حتى رأينا من المسلمين من أضمر الحب للنصارى ولغيرهم، ورأينا من المسلمين من امتلأت قلوبهم غلا وحقدا على بعض المسلمين بسبب مواقفهم وأخطائهم التي وقعوا فيها. قد نتعامل مع أهل الكتاب، وقد جاء الفقه ينظم هذا التعامل ومتى يكون ومتى لا يكون، ولكن لا يجوز بحال من الأحوال أن نحب إلا من والى الله جل وعلا، ولا يجوز في لحظة من اللحظات أن تتزعزع عقيدتنا تجاه هذا الأمر. أقول هذا خلل وقع فيه كثير من الناس، أو وقع فيه بعض الناس، فأردت في هذه الليلة المباركة بناء على دعوة كريمة من أخوة كرام أن أتحدث في مفهوم الأخوة بين المسلمين فقط، إنما المؤمنون أخوة. والموضوع طويل ومتشعب، ولن أتطرق إلى الموضوع في جميع الفقرات التي أشرت إليها في مقدمتي، وإنما سأتطرق إلى زاوية العلاقة بين المسلم والمسلم، وبين حق المسلم، وأبين حق المسلم على المسلم وحق المؤمن على المؤمن. أقف مع هذه المعاني التي ضعفت في نفوس كثير منا، وبنينا العلاقة على غير هذه الأسس إلا من رحم الله. هذا هو موضوعنا أيها الأخوة. وهنا أقول إن الإخوة الإيمانية لها مكانة في الإسلام، وهي مقدمة على أخوة النسب. إنما المؤمنون أخوة، أخوة الإيمان أقوى من أخوة النسب. فشقيقك إذا لم يكن على عقيدتك وعلى مبدئك فلا يجوز أن تواليه، بل يجب أن تعاديه كائنا من كان، بل يجب أن تتبرأ منه. أما المؤمن إذا كان مؤمنا صادقا فهو أقرب إليك من أخيك ومن ابنك ومن أبيك إذا لم تتحقق فيهم هذه المعاني. اسمعوا الى هذا الاثر، الى هذا الاثر يبين هذه القضية من مصعب بن عمير رضي الله عنه. مصعب بن عمير هذا الشاب الذي تخلى عن الدنيا ورغباتها ومقوماتها وجاهد في الله حق جهاده، في يوم بدر كان يسير بعد انتهاء المعركة وله أخ اسمه أبو عمير. هذا الأخ كان كافرا وجاء مع الكفار من قريش، فأسره أحد الصحابة. في أثناء أسره مر مصعب بن عمير شقيقه، ففرح أبو عمير وقال: جاء أخي ليتوسط لي، جاء أخي ليطلق سراحي، ليطلق سراحي. فماذا قال مصعب؟ ماذا قال للصحابي الجليل؟ هل قال له: أطلقه فإنه أخي، أطلقه فإنه شقيقي؟ لا، قال له: شد وثاقه فإن أمه غنية. اربط حتى نفسيه بعد فترة من أمه، لأن أمه غنية. أمه من هي؟ أم مصعب رضي الله عنه. فغضب أبو عمير وقال: أهذه وصيتك لأخيك؟ هذا ما كنت أرجوه منك؟ انظروا إلى هؤلاء الذين تمكن الإيمان من قلوبهم. قال له مصعب: إنه أخي دونك، إن هذا الصحابي الذي يأسرك هو أخي دونك، أما أنت فلست أخي. لماذا؟ لأنه غير مؤمن. هذه هي مكانة الأخوة الإيمانية. النقطة الثانية في هذه القضية مفهوم الحب والبغض. الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان أيها الأخوة. الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. ولهذا راجعوا أنفسكم أحبة الكرام، هل نحن نوالي ونعادي ونحب ونبغض ضمن الميزان الشرعي، أو أننا نحب ونقدم المحبة في الدنيا على المحبة في الله جل وعلا؟ إذا أحسن إلينا إنسان في مصلحة من مصالح الدنيا أقبلنا إليه وأحببناه وقدمنا محبته على إخوتنا في عقيدتنا وفي ديننا. هذا واقع كثير من الناس، وهذا كما قلت لكم خلل في المعتقد أيها الأحباب. النقطة الثانية مما ننبه إليه في هذا المقام حسن الخلق. كثير من المسلمين ساءت أخلاقهم، ومع كل أسف أنني نقل لي عن بعض الناس أنه يفسر سوء الخلق الذي وقع فيه كثير من الناس فيقول: هذه ضريبة الحضارة، لا نريد حضارة تؤدي بنا إلى سوء الخلق. الله جل وعلا يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك للمؤمنين. ويقول جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليبلغ بحسن الخلق منزلة الصائم القائم. حسن الخلق فقط يبلغ فيه منزلة الصائم القائم. ولذلك أصبح الذين حسنت أخلاقهم يعدون على الأصابع في كثير من المجتمعات. النقطة الثالثة في هذا الموضوع أيها الأحبة هي وقفة تتعلق بحسن الخلق وبالمعاملة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، ويقول البر حسن الخلق. وعائشة لما سئلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان خلقه، ماذا قالت؟ قالت كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا إلى من خلقهم القرآن؟ أقف مع قضايا يسيرة ولكنها مهمة جدا، تقوي الوشائج وتشد الروابط وتوثق العلاقة بين المؤمنين، وهي لا تكلفنا شيئا أيها الأخوة. المسألة الأولى التبسم، وهذه القضايا التي سأشير إليها هي قضايا نفسية ولكنها مهمة للغاية وأغفلها كثير من المسلمين. أولا التبسم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وتبسمك في وجه أخيك صدقة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان كثير التبسم في وجه أصحابه. التبسم يا أحبتي هل يكلفنا شيئا؟ إنه أثقل على بعض المسلمين من جبل أحد. الابتسامة اليسيرة يتبسمها في وجه إخوانه ثقيلة جدا كبيرة جدا، إلا على من وفقه الله جل وعلا. إذا سلمت على أخيك وتبسمت له، إذا لقيته وتبسمت له، تنشرح أسارير صدره، وهذا نراه في نفوسنا. فرق بين أن يسلم علي من يسلم ويسلم عليك من يسلم وهو مقصب الجبين، أو يسلم وكأنه لا يعنيه من الأمر شيئا، أو أن يتبسم في وجهك. كم نقبل على بعض الناس وفي نفوسنا ما فيها، فإذا تبسموا في وجوهنا زال ما فيها، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. ثانيا الهدية، الهدية أيها الأحباب، الهدية تسل السخيمة من النفوس، وقد ضعفت الهدية الآن بين المسلمين، وضعفت بين الأقارب، وضعفت بين طلاب العلم، إلا في جوانب لم تطبق على مفهومها الصحيح. أحيانا نجد الهدية أصبحت بين النساء من أجل المباهات ومن أجل التفاخر ومن أجل إتقان كاهل الزوج. لا، الهدية مهما كانت يسيرة فإن لها قيمة عظيمة في نفوس أصحابها، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفض الصدقة، لا يقبل الصدقة صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يقبل الهدية. كان في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم، فجاء أحد الصحابة وقد صاد صيدا للرسول صلى الله عليه وسلم فأهداه له، فلم يقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد رسول الله التأثر في وجه الصحابي، فسكت رسول الله، قال له إننا لم نقبله منك إلا لأننا حرم أي محرمين. فاطمأنت نفس هذا الصحابي، لأن الصيد إذا صيد من أجل المحرم لا يأكله المحرم، فهو من محظورات الإحرام. فأقول إن الهدية مهما كانت يسيرة لها قيمة عظمى. والعجيب، خذوا مثال على واقع الهدية، لو جئت في مجمع عام في مناسبة مثل هذه المناسبات واستدعيت رجلا من الحضور وقلت له خذ هذه 10,000 ريال هدية مني إليك، قد يغضب غضبا شديدا، كيف تعطيه مبلغا من المال أمام الناس وقد لا يقبله حتى من دون أن يكون أمام الناس، ويعتبر هذا إهانة. ولكن لو تدعوه وتعطيه هدية قد لا تزيد عن 50 ريالا يتقبلها ويفرح بها، ويرد عليك بأحسن منها. إذن الهدية من الوسائل التي تقوي العلاقات بيننا. المسألة الثالثة مما يعالج النفس ويزيل السخيمة وأمراض القلوب ويقوي الأخوة هو إفشاء السلام. أفشوا السلام بينكم. خذوا مثال يا أخوان عملي، لو كنت واقفا أو جالسا مع بعض أصحابك ومر رجل ولم يسلم عليكم، كم تجدون في نفوسكم عليه؟ ولو مر آخر وفي نفوس بعضنا عليه شيئا ثم سلم علينا لأزال ما في نفوسنا وانتزع هذا الغل من نفوسنا. أفشوا السلام بينكم. قضية يسيرة سهلة ميسرة تؤدي إلى معنى عظيم في معنى الأخوة وحقيقة الأخوة. وأخيرا نجد أن من القضايا النفسية قضية التناجي. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتناجى اثنان وبينهما ثالث إلا بإذنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة لا يجوز أن يسر أحدهما إلى الآخر دون الثالث. لماذا؟ لأنه أول ما يتبادر إلى ذهنه أنهم يتحدثون عنه، لأنه يقول لو لم يتحدث عني لأصح هذا الكلام. فلذلك السنة أن يستأذن ويقول بيننا كلام، هل تأذن لنا؟ أو ينتظر حتى يذهب أو يكثر من في المجلس. هذه وسائل يسيرة ولكنها مهمة أحببت أن نقف عندها. فأعود مرة أخرى وأقول هناك أسباب في مقابل هذه الأسباب التي تقوي العلاقة، هناك أسباب أدت إلى القطيعة بين المسلمين وأدت إلى الهجران وأدت إلى وجود الغل بين بعض المسلمين والعياذ بالله. ألخصها بما يلي: واحد، التعصب لمذهب أو شخص أو بلد أو لغة. قضية التعصب مع كل أسف قضية مقيسة وهي منتشرة الآن بين المسلمين. تجد بعض الناس يقول انني احب فلان لانه من بلدي وابغض فلان لانه ليس من بلدي. والمؤسف انه في الازمة الاخيرة ان قلوب كثير من المسلمين اصبحت تبعا لاهواء غيرهم. فهناك من ابغض شعبا بكامله تبعا لغضب احد غيره. فنحن نبغض هذا الرجل لأنه من بلد كذا، ونحب هذا الرجل لأنه من بلد كذا، بل إننا آخذنا بعض المسلمين بجريرة غيرهم. بعض المسلمين وقد سمعناهم بآذاننا ورأيناهم بعيوننا يبغض هذا الرجل ويبغض هذا الشعب لمواقف حكومته. ما ذنب هذا المسلم من حكومته؟ حتى يقول لي أحد المسلمين وهو يكاد يبكي لحقني في الحرم، قال نحن حكامنا في بلادنا طاردونا والمسلمون أبغضونا لمواقف حكامنا، فأين نذهب؟ لسنا مقرين لما ذهب إليه حكامنا في مواقفهم البعيدة عن الحق وعن الهدى. فما هو ذنب هذا الشعب عندما يأتي بعض المسلمين ويعمم الأحكام؟ هذا في الحقيقة خلل، وهو من آثار الأزمة التي تحدثت عنها قبل قليل. وكم تكلم الناس في مجالسهم وطعنوا في بعض الشعوب وهم لا ذنب لهم. وقد يكون هناك من هذا الشعب من الغوغاء من يتصرف تصرفات فوجاء، ولكن لا يجوز لنا أن نعمم الأحكام على جميع المسلمين. فكلا أخذنا بذنبه. ولا تزر وازرة وزر أخرى. فلهذا أيها الأخوة إياكم أن تسلموا قلوبكم لغيركم، فتحبون كما يحبون وتبغضون كما يبغضون. وقد رأيت قصيدة نشرت ووزعت مع كل أسف يبين فيها قائله حبه للنصارى ويقول لأحد زعماء النصارى إنك لست نصراني إنك من قبيلتنا، وينقم على بعض المسلمين مع كل أسف. كيف حصل هذا وكيف وقع هذا؟ إن كثيرا من المسلمين سلموا قلوبهم لغيرهم، إن أحبوا أحبوا وإن كرهوا كرهوا وإن أبغضوا أبغضوا، إن والوا والوا وإن عادوا عادوا، وهذا لا يجوز أبدا بدون أسس ولا مقاييس. هذه مسألة، فمسألة التعصب للبلد أو التعصب للمذهب كما ذكرت قبل قليل أو التعصب لشخص، أحيانا نتعصب لشخص من الأشخاص، إن أحب هذا الشخص أحببنا وإن أبغض أبغضنا. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. إذا غضبت عليك بنو تميم رأيت الناس كلهم غضابا، لا، يجب أن نحب ضمن مقاييس الحب في الله، وأن نبغض ضمن هذه المقاييس، وأن ندع التعصب للبلد أو للمذهب أو للشخص أو للغة. القومية العربية التي ثبت إفلاسها، ويكفي أن نذكر أن من نتائج القومية العربية هي الأزمة الأخيرة على يد حزب البعث، وأريد أن أنبه في هذا المقام. بدأ القوميون يرفعون أصواتهم يتبرعون مما فعله حزب البعث وطاغية العراق، وهذا فصل من الجلد للحمه أو للحم من جلده، لا ينفصلان أبدا. حزب البعث نتاج طبيعي، كما أن زعيم العراق نتيج طبيعي لحزب البعث. حزب البعث هو الذي يمثل القومية العربية في حقيقتها، وكم قرأنا منذ أيام لبعض الكتاب أنه لا علاقة للقومية العربية بحزب البعث. من قال هذا؟ سبحان الله، ما أسرع نسياننا. هؤلاء الذين قالوا إنه لا علاقة لحزب البعث أو لا علاقة للقومية العربية بحزب البعث هم الذين كتبوا قبل سنتين إن صدام حسين بطلا قوميا، وهم الذين قالوا إن حزب البعث سينشر القومية في بلاد العرب عندما فشل الآخرون، الآن يتبرعون. والعجيب أننا الكتاب هم الكتاب، وأن الصحف هي الصحف، وأن الأقلام هي الأقلام، بالأمس يتبنون الحزب وينثنون على الحزب، واليوم يتبرعون منه ويقولون لا علاقة لنا، لا علاقة للقومية العربية بحزب البعث. لا، لا يسلم لك. فالصيف ضيعت اللبن. بالأمس كان بإمكانكم أن تقولوا هذا الأمر، أما لما وقعت الواقعة جئتم تتبرؤون، نقول لا، إن هذا اللبن من ذاك الضرع. هذه قضية، الذين يتعصبون لغير دين الله هم مخطئون آثمون. سبب آخر مما يؤدي إلى التفرق هي الحزبية أيها الأخوة، واسمحوا لي وحديثي موجه إليكم وأنتم طلاب علم وشباب صحوة ورجال مجتمع، أقول إن التعصب للمذهب قد ضعف الآن، وهذه نعمة ولا شك، لأن التعصب للمذهب تعصبا يخرج عن الحق لا يجوز. أقول قد ضعف، ولكن بدأنا بتعصب من نوع آخر أشد وأنكى، وهو الحزبية والتحزب بين المسلمين لا يجوز أبدا. وإذا تأملنا كتاب الله وجدنا أن القرآن لم يرد فيه لفظ الحزب، لاحظوا في القرآن
إلا في موضعين، أو ما أقل في موضعين إلا فردا أو مفردا أو مجموعا. أما بالنسبة للمسلمين فلا يرد لفظ الحزب إلا بصيغة واحدة، حزب الله، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم الغالبون، ألا إن حزب الله هم المفلحون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يأتي لفظ الحزب مفردة حزبا. أما إذا جاء عن الكفار وعن غير المسلمين فنجده يأتي بلفظ المفرد ويأتي بلفظ الجمع، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فاختلف الأحزاب من بينهم جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. ماذا نفهم من هذه الآيات وما هو وجه الاستدلال؟ أنه لا حزبية بين المسلمين، إنما المسلمون جميعا حزب واحد في مقابل حزب الشيطان وفي مقابل أحزاب الشيطان. أما المشركون، أما الكفار فهم الأحزاب. فلذلك أقول إن وجود الحزبية بين المسلمين مرض قاتل وداء خطير، يجب أن ننتبه له ونبحث عن حقيقته. إذن مما فرق المسلمين أيها الأخوة الخلاف في المسائل الفرعية، الخلاف في المسائل الفرعية. مع كل أسف الآن كم رأيت من الخلاف بين بعض طلاب العلم وبين بعض الدعاة وبين بعض أفراد المجتمع من أجل مسائل فرعية، مسائل اختلف فيها أهل السنة قديما وحديثا ومع ذلك لم يتفرق. فالاختلاف في المسائل الفرعية لا يجوز. أقول لا أعني أنه لا يجوز الاختلاف، لا أعني أنه لا تختلف القلوب تبعا لهذا الخلاف في الحكم والاختلاف في الحكم. رابعا، الانتماء لمناهج غير مناهج أهل السنة والجماعة هذا سبب من أسباب فرقة غير المسلمين. مما فرق المسلمين الانتماء لمناهج ودعوات غير منهج أهل السنة والجماعة، كما أن المسلمون لا يمكن أن يكونوا إلا حزبا واحدا، كذلك لا يجوز لهم أن ينتموا إلا إلى منهج واحد هو منهج أهل السنة والجماعة المستمد من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن سلف هذه الأمة. أما المناهج الأخرى فإنها تضل عن الطريق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أخيرا، مما فرق المسلمين أمور الدنيا من الشهوات والشبهات، أسبب الخلاف بين المسلمين. الموضوع الثالث الذي أقف معه الآن، ما هي الأمور المشروعة التي تقوي الوشائج أيها الأحباب؟ هناك أمور مشروعة تقوي الوشائج بيننا وتحقق معنى الأخوة بين المؤمنين، إذا التزمنا بها وتعاملنا معها فإنها بإذن الله تكون سببا لهذا الأمر. هي أن تكون الحب والبغض بناء على عقيدة صافية سليمة. وأذكر بعض العوامل التي تحقق هذا الأمر فأقول: نصرة المسلم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، رواه البخاري. ومن أبرز ما أشير إليه هنا في نصرة المسلم أشير إلى قضية مهمة جديرة بالعناية والتنبيه. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، مجرد كونه مسلم يستحق النصرة ويستحق العون. إن من أحوج من يحتاجون إلى النصرة هم العلماء. أن نقف مع علمائنا ومع مشايخنا ومع موجهينا، نقف معهم ضد الهجمة التي ترد إليهم من أعداء الله. إنه أيها الأحبة كما تعلمون الآن، رأينا في الصحافة الغربية بدأت تنشر الصحافة الغربية، بدأت تنشر الصحافة الغربية ووكالات الأنباء الغربية والإذاعات الغربية كلاما عن مشايخنا وعلمائنا، وتبعا لذلك ديدنا بعض المنافقين وبعض العلمانيين بهذا الكلام. إنه يجب علينا أن ننصر هؤلاء العلماء وأن نقف معهم وأن نذب عن أعراضهم في وجه هذا الهجوم الذي رأيناه عليهم وأصبحنا نطالعه صباح مساء. ثانيا، مما يجب ويقوي الوشائج الحقوق الست كما تعلمون، وهي حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشهيد العابد، وفي رواية لمسلم: حق المسلم ست وزاد: وإذا استنصحك فانصح له. أيضا مما يجب ويقوي العلاقة التواد والتلاحم والتراحم. من لا يرحم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، متفق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، متفق عليه. لقد ضعف التواد والتراحم بين المسلمين إلى حد أذكر لكم قصة عجيبة جدا. أصبح كثير من المسلمين أناني، لا يبالي بمآس المسلمين ولا يبالي بما يصيب إخوانه، وهمه نفسه. يحدثني الشيخ محمد الراوي، وهو معروف شيخ فاضل جليل، يقول: كنت في إحدى المطارات مسافر إلى دولة من دول المسلمين، وكان معي في الطائرة ممن يريد الركوب في الطائرة مجموعة من سكان هذا البلد وهم من المسلمين. يقول: كنا قد انتهينا من الحج، تأخرت الطائرة فنمنا في المطار أو وقف وقفنا جالسين في المطار. أقول: أبين لكم كيف وصلت اللامبالاه وعدم الاهتمام إلى هذا الحج. يقول: فجأة كان عدد من الحجاج نائمين، منهم اثنان أخوان، ففجأة قام أحد الأخوين ونظر إلى أخيه فإذا هو ميت، مات وهو نائم في المطار رحمه الله. فبدأ ينادي على الجندي، ينادي الجندي يقول: أخويا مات. يقول: أنا أنظر المشهد بعيني. جاء الجندي فجأة، هذا الأخ الذي كان ينادي لما رأى الجندي جاء نام، رجع ونام وترك أخوه. يقول: منظر عجيب لم نصدق. فأيقظنا قلنا: هذا أخوك؟ قال: نعم. قلنا: قم عليك، خلاص مات. فيقول: قال لي الجندي: تريد تسافر مع هؤلاء؟ يقول: نعم. قال: والله نعم. يعني ألا مبالاة. أقول: صحيح أن تكون هذه الصورة شاذة، ما في شك أنها شاذة وحالة نادرة، ولكن لها وجه آخر، وأنا أريد أن أنقل منها إلى قضية أخرى. أنتم كلكم الآن تستغربون هذه القصة، وأنا ذكرتها مسندة عن الشيخ نفسه لأبين لكم أنها حقيقة. هذه الصورة تتكرر يوميا الآن. كيف؟ معقول واحد يموت أخوه وينام ويرى ميت؟ نعم. والله الآن نحن ننام ونقوم ونستيقظ وإخواننا فقط ليس يموتون، يموتون موت طبيعي، يذبحون ويقتلون، وما عند أحيانا ما عندنا استعداد نسمع أخبارهم. مجرد الاستماع إلى أخبار ما عندنا استعداد أحيانا. أذكر في يوم من الأيام قصة رأيتها وكنت شاهدا عليها. أحد الأخوة قادم من أفغانستان، وفي أول أيام الجهاد في أفغانستان، تصور في أول أيام الجهاد، فقال أحد الأخوة لهذا الأخ القادم: لو تعطينا أخبار المجاهدين. فقال شخص آخر، وكنا على وليمة، وأذكر أن هذه الوليمة كانت وليمة كبيرة فيها ما لا يقل عن 20 نوع من الأطعمة و25 نوع، فقال: واحد لا تسكت علينا غدانا، خلوا الأخبار بعدين. قالوا سيدخل الآن في قتل وفي انتهاد وفي اصطهاد. فقال نركز علينا غدا كيف نسمع الأخبار ناكل هذه الحلويات وهذا الطعام وهذا اللحم؟ مجرد استماع الأخبار ما عندنا استعداد. إذا لا تستغربوا إذا كنتم تستغربون قصة هذا الرجل الذي في المطار يستدعي الجندي ويقول أخونا مات وينام. وقصة أخرى أيضا حتى تؤكد لكم هذه الحقيقة ستستغربونها. امرأة كانت تقطع اللحم في مجزرة منى وكان ابنها خلف ظهرها فأحست أنه ثقيل فحملت فلما ضربته قالت مات مات فرمته واستمرت تقطع اللحم. والذي رواها لأحد الأخوة شاهدها بعينه استمرت تقطع اللحم. لما خلصت اللحم أخذت اللحم في يد والولد ميت في يد أخرى ومشت. أنتم تستغربون هذا المشهد معقول؟ هذه مجنونة. سبحان الله هذه مجنونة وهذا غير معقول. ونحن نسمع أخبار المسلمين صباحا مساء ونحن لا نتفاعل مع هذه القضايا. عجيب والله.
يدخل يقلب